خاتم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف. اللهم أني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. من كلام لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه في نهج البلاغة: فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله، فإن فيه أسوة لمن تأسى، وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. خاض إلى رضوان الله كل غمرة، وتجرع فيه كل غصة، وقد تلون له الأدنون، وتألب عليه الأقصون، وخلعت إليه العرب أعنتها، وضربت إلى محاربته بطون رواحلها، حتى أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق المزار. صلوا على محمد وآل محمد. بناء على الرواية المعتبرة الصحيحة التي رواه الكليني في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه كان يوم شهادتها في بعد 75 يوما من شهادة النبي صلى الله عليه وآله، وفي بناء على هذا القول في 13 من جماد الأولى، وسيقام بهذه المناسبة إن شاء الله مجلس عزاء في المسجد لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الاثنين القادم ليلة الثلاثاء. أحد الأخوة المؤمنين كان قد قال بأن الحديث عن الموضوع الإمام الحجة المنتظر قد طال، والحلقات هذه التي تتوزع هذه توجب نوعا من التشتيت، فقلت أنا أحرص إلى أن تكون الفكرة حول هذا الموضوع مركزة على نقطة معينة حتى لا تكون مترابطة مع النقاط الأخرى. ووعدته أن أنهي الموضوع هذا اليوم، ووعدت أيضا أن أتكلم عما ينسب من حديث إلى الإمام الصادق أنه قال ولدني أبو بكر مرتين، ولكن الأحداث تجري وتجري الرياح كما يقولون بما لا تشتهي السفن. والحدث الذي يسيطر اليوم على وضعنا في هذا البلد ما حصل في الأسبوع الفات. تم اعتقال أحد المغردين في التويتر بتهمة الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وخاتم النبيين. بيان الداخلية حتى الآن لم يبين بشكل واضح أنه هل ثبتت عليه التهمة أم لا، أم اعترف أم لا، وقال إنه في طور التحقيق حسب آخر بيان. وبعض الصحف والأخبار تتناقل من أنه قد اعترف بما نسب إليه. ردود الأفعال كانت متفاوتة حول هذا الحدث المهم الذي طبيعته مهمة، والبعض أخذ يحاول أن يستغل هذا الحدث ليوجهه في اتجاه آخر. سأحاول قدر الإمكان أن نلخص رأيي حول هذا الموضوع من خلال نقاط، وهذه النقاط بعضها مرتبط بالنظرة الفقهية وهي مهمة، خاصة أن هناك سعيا لقانون أن يسن في هذا المجال، قانون التعرض للنبي والإساءة إليه. النقطة الأولى، لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء، له المقام المحمود والشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم، طاعته واجبة ومعصيته محرمة، وأن انتقاصه صلوات الله وسلامه عليه من أكبر الذنوب. حتى يتبين موقف الشيعة الإمامية من النبي صلى الله عليه وآله، سأشير إلى كلام لأحد أعلام الإمامية الشيخ الصدوق، متوفى سنة 381 للهجرة، لأن البعض يبدو أنه يرغب في المزايدة على رأي الشيعة من النبي صلى الله عليه وآله، وهم لم يفهموا النبي صلى الله عليه وآله ونسبوا إليه أشياء إن شاء الله سأتعرض إليها إشارة لاحقا. ما أريد قوله هنا قبل ما أنقل كلام الشيخ الصدوق، أن اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وآله في المشتركات يجب أن نجعله نقطة اتفاق فيما بيننا، لا أن نجعل ذلك نقطة اختلاف ونحاول أن نعمق الاختلاف. الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات يقول فيما يقوله صفحة 271، أنقل فقرات من كلام الشيخ الصدوق: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج الأئمة عليهم السلام صلوات الله عليهم أنهم أفضل من الملائكة، وقال النبي صلى الله عليه وآله: أنا أفضل من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومن جميع الملائكة المقربين ومن حملة العرش، وأنا خير البرية وأنا وسيد ولد آدم. اللهم صل على محمد. يتابع الشيخ الصدوق: ونعتقد فيهم أنهم جاءوا بالحق من عند الحق، وأن قولهم قول الله، وأمرهم أمر الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله، وأنهم لم ينطقوا إلا عن الله عز وجل وعن وحيه، وأن سادة الأنبياء خمسة الذين عليهم دارة الرحى وهم أصحاب الشرائع وهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم، وأن محمدا سيدهم وأفضلهم، وأنه جاء بالحق وصدق المرسلين. ويجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، وأنهم أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه وأدلهم وأولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وأن الله بعث نبيه إلى الأنبياء في الذر، وأن الله عز وجل أعطى ما أعطى كل نبي على قدر معرفته نبينا وسبقه إلى الإقرار به بالنبي صلى الله عليه وآله. ونعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته، وأنه لولاهم لما خلق الله السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين. هذه كلمة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. النقطة الثانية، ما حكم سب النبي صلى الله عليه وآله؟ الشيعة الإمامية وحسب ما ينقله صاحب الجواهر وكل من كتب في هذا المجال يؤكد على حصول الإجماع المحصل والمنقول على أن من سب النبي صلوات الله وسلامه عليه استحق القتل مع علمه بما يفعل وعدم الإكراه. هذا كلام فقهائنا وهذا مما أجمعوا عليه. استندوا طبعا في ذلك إلى روايات أيضا بالإضافة إلى الإجماع، روايات معتبرة. أما أهل السنة في الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 24 صفحة 136، إذا لاحظوا في هذا الكتاب يقول: إذا سب مسلم النبي فإنه يكون مرتدا، ثم ينقل بعد ذلك أنه المرتد ما هو حكمه. هذا على كل حال إن هذا له حكم الارتداد. هذه فقرة مختصرة موجودة في الموسوعة الفقهية لم يتوسعوا فيها. راجعت أغلب كتب أهل السنة فوجدت أنهم يقولون أن الشخص المسلم يرتد بسب النبي، ولكن في كتاب المحلى لابن حزم الجزء في هذا الجزء طبعا على حسب اختلاف الطبعات، طبعا اللي عندي جزء 11 صفحة 409، وفي هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية جزء 12 صفحة 431 المسألة 2312، قال ابن حزم: اختلف الناس في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نبيا من الأنبياء ممن يقول المسلم، يعني إذا كان مسلما، فقال الطائفة: ليس ذلك كفرا. طائفة منهم قال الطائفة: ليس ذلك كفرا، وقال الطائفة: هو كفر، وتوقف آخرون في ذلك، فأما التوقف فهو قول أصحابنا. الآن البعض يريد يزايد في هذا الموضوع، لاحظوا موقف الشيعة الإمامية من هذا وما هو موقفهم في هذه القضية. من الذي لديه ترديد في حكم الإساءة للنبي وسبه؟ النقطة الثالثة: إذا مسلم سب النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقولون بأنه أغلب مثلا، حتى لو قلنا بالأغلب في النهاية لديهم اختلاف، قالوا بأن يرتد ويكفر بذلك. الكلام هنا: ما رأي أهل السنة في استتابة الساب؟ إذا سب هل يقتل أم يستتاب؟ فإن لم يتب يقتل. هذه مسألة. ممن ذهب إلى أنه يستتاب الأوزاعي والليث كما في سبل السلام للكحلاني جزء الثالث صفحة 266. أنا أشير إلى هذه لأن يبدو أن بعض الجهلة، وسأشير إلى موضوع الجهلة، مقبل على سن قانونه لا يعرف أبجديات فقه أهل السنة. يقول: ذهبوا لأنه استتاب في عون المعبود العظيم أبادي جزء 12 صفحة 12: إن الاستتاب مروية عن مالك أيضا، قال القاضي عياب في الشفاء، قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد صلى الله عليه وآله. أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع، يعني يتوب. نقل القاضي عياب عن أهل الكوفة أنهم يذهبون للاستتابة في الشفاء جزء 2 صفحة 215، راجع حاشية رد المحتار ابن عابدين جزء 4 صفحة 417. في الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 22 صفحة 184، وأشير إلى هذه الفقرة الموسوعة الفقهية الكويتية، هل يقتل الساب ردة أم حدا؟ قال الحنفية والحنابلة وابن تيمية، هذا رسالة حقهم اللي يدعونهم مع ابن تيمية، رسالة للتيميين والأمويين، إن ساب النبي يعتبر مرتدا كأي مرتد لأنه بدل دينه، فيستتاب وتقبل توبته. هذا كلام ابن تيمية يا جماعة، يا تيميين اسمعوا، هذا كلام ابن تيمية. أيضا في الموسوعة الفقهية الكويتية نفس الجزء صفحة 193، توبة ساب الله تعالى أو رسوله، من سب الله وسب رسوله، يتكلم أولا عن حكم ساب الله تعالى. قال الحنفية بقبول توبة ساب الله تعالى، وكذا الحنابلة، مع ضرورة تأديب الساب وعدم تكرر ذلك منه ثلاثا. وفي المذهب المالكي خلاف، والراجح عندهم قبول توبته، وهو رأي ابن تيمية. هذا بالنسبة لساب الله. أما ساب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى قبول توبته، الحنفية والحنابلة، وقال الشافعية تقبل توبة قاذفه عليه الصلاة والسلام، من قذف النبي، على الأصح. هذا بعض الأقوال الموجودة في كتبهم في من سب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا تصريح وزير الأوقاف اليوم النشر في الجرائد يشير إلى هذه النكتة، حينما قال بأن الحديث عن إعدام وردة قبل الاستتابة غير صحيح، فمن تاب تاب الله عليه. هذا موجود كلام وزير الأوقاف اليوم بناء على استنادا على مثل هذه المصادر الموجودة في كتب أهل السنة. مشكلة هؤلاء بالإضافة إلى العصبية، بالإضافة إلى التناقض والازدواجية حينما يدعون ودائما يكررون رأي ابن تيمية، بالإضافة إلى ذلك كله، إنهم جاهلون بأبجديات فقههم. في تجمعهم، تجمع الفتنة في ساحة الإرادة، شيخ ورجل دين، الآن بعض النواب نقول هذول ما يفهمون، حاطين لحى بس ما يفهمون، بس أنت شيخ ورجل دين وحاسب حالتك حالة، وكل يوم طالع بالتلفزيون، وعلى أساس عندك معرفة بالفقه، ماذا يقول؟ يقول بأنه يجب أن يقام القصاص على هذا الشخص، يستخدم كلمة القصاص. القصاص أيها الأحبة هذه لا تكون فيما إلا إذا كانت جناية من شخص على شخص، يعني أنا أقطع يد واحد مثلا، أقتل واحد، الجناية بين الأفراد يسمون القصاص، يقتص الشخص المجني عليه، إذا قطعوا يدي أنا أقول أرد أقتص، أقطع يده، أو إذا أنا قتلت ولي الدم ولي له الحق في القصاص بسبب القتل. أما الحد فلا يكون إلا في الأمور المنصوصة، وتكون في الغالب مرتبطة بحق الله عز وجل، مثل حد الزنا، حد السرقة، حد إلى آخره، حد شرب الخمر. هو لا يفرق الآن بين الحدود وبين القصاص. ومسألة السب هناك رأيان عند أهل السنة، بعضهم يجعله حدة ردة ويقولها يكفر بسبب الردة، وبعضهم يجعله من باب الحدود، من باب الحدود. وهؤلاء يجهلون أبسط الأشياء في فقههم، وجاءوا ليسنوا القانون، يريدون أن يسنوا القانون، هم لا يعرفون حتى فقههم. النقطة الرابعة، هل وأشير إليها فقط كإشارات، لأن هذه ما دام هي سن قانون هذه النقاط يجب أن تلاحظ، لأن مستقبلا إذا تم إقراره مستقبلا هناك أحداث قد تأتي أو أمور أخرى، هل كل إساءة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه تعتبر سبا؟ الزرقاني مثلا على سبيل المثال يقول إن من قال فلان أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول فقد عاب النبي ولم يسبه، ما يجري عليه أحكام السب، كمثال. بعضهم يقول في البخاري باب من عرض بسب النبي من دون تصريح، يعني لم يسبوا صراحة، أوردوا حديث هذا اليهودي واليهودي قال السلام عليكم، وهناك أوردوا، وبعضهم أيضا أورده، وفي الموسوعة الفقهية أيضا الكويتية تصريح أن بعض الحنابلة قالوا أن التعريض ليس في حكم التصريح. ولدينا في مصادر المسلمين أنه مثلا كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، هذه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وآله بلا شك، وكل إساءة مع النبي محرمة، ومن أكبر المحرمات كل الكلام أن بعض الإساءة تصل إلى درجة السب وبالتالي ينطبق الحكم الشرعي، وبعضها لا يصل إلى ذلك الحد، وبالتالي ذكروا أنه مثلا من عرض يعزر أو إلى آخره، ولكن لا ينطبق حكم الحد حد القتل. هذا بشكل مختصر فيما يخص هذا الموضوع. نأتي إلى بيت القصيد فيما يخص هذه القضية. ذكرت بعضهم قال أنه لم نجد في التجمع، يقول هذا التجمع نحن حضرنا ولم يحضر المنافقون، كلمة موجودة راجعوها في الصحف، قال لم يحضر المنافقون تجمعنا. كم عددهم كان؟ كم عددهم؟ يعني بقية الشعب الكويتي كلهم منافقون، لما حضروا بعد وله قزم شيء معين، ولكن نقول أنتم تقولون ذلك، هذا يعني تجعلون الشعب الكويتي كله من المنافقين. ثم ضابطنا في المنافق واضحة، قضيتنا واضحة، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذه الضابط وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرفون أنفسكم في علاقتكم بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. موقفنا واضح، قالوا بأنهم أنتم تفضتم للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لم تتحركوا للنبي. بالمناسبة نحن نعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا كتبنا موجودة، أن أفضل الخلق أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعده الأئمة عليهم السلام. الأئمة عليهم السلام يأخذون نفس حكم النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة عليهم السلام أهل البيت والأئمة يأخذون نفس الحكم، وهذا لا يعني أن أخذ نفس الحكم أنه نحن نقول أن مثلا هم مثل النبي في الدرجة، لا. حتى أهل السنة يقولون بأنه من سب نبيا من أنبياء نفس الحكم يأخذ، مثل حكم من سب نبينا، مع أن كثير منهم يعني يفضلون النبي صلى الله عليه وآله، بل على الرأي الأغلب يفضلون نبينا على سائر أنبياء، ولكن من ناحية الحكم يأخذ نفس الحكم، الحكم واحد. بل نجد في فقه موجود أنه من سب الله عز وجل حكمه أخف من سب النبي، مع أن الله عز وجل في بعض الجهات مذكورة. على كل حال لا أريد أن أشتت الموضوع كثيرا. نحن كان موقفنا واضح في هذه القضية، قلنا ما دام أن الشخص قال بأن هذا ما نسب إليه في تزوير، فنحن ننتظر حتى يتبين الأمر. الذي يستعجل، وأقول هذا الكلام للكل سواء من السنة أو من الشيعة، الذي يستعجل ويثبت شيئا، هذا الذي لم يراعي الدقة المطلوبة شرعا في مثل هذه القضية، خصوصا القضية هي مسألة يوصل إلى مرحلة الدماء وغيرها، إذا القضية مو قضية عادية حتى واحد يقول أنا أتساهل في أي موضوع. يريدون أن يقارنوا ذاك الذي اعترف بتطاوله على الإمام المهدي، يريدون يساوونه بمن ينكر. الآن أنا لا أقول بأنه لم يفعل، نترك الموضوع. إذا ثبت ذلك موقفنا واضح أنه كل من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله فنحن ندين موقفه، وتحديد، وأشير إلى هذه النقطة، تحديد أنه هل كان، ما هي مستقاصد، لم يكن قاصد، تحديد ذلك يعود إلى لجنة، وهذا ما أريد أن أقوله أيضا، لجنة هي التي تحدد أن ما هو حجم هذا الكلام ومستواه، بحيث أنه هذا ما يستحقه، مقدار ما يستحقه، هذا الذي ينبغي أن يقال في هذا الخصوص، هي التي تحدد أن هذه العبارات إلى أي حد تصل إلى درجة السب. إذا وصلت درجة السب يطبق الحكم الشرعي، إذا وصلت إلى ذلك مع توفر الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى ما جاء في فقهم كما ذكرت، أشرت إلى هذه النقطة. ولكن هؤلاء المتناقضون، لاحظوا، هؤلاء هم متناقضون، هم يقولون أنتم الشيعة متناقضون، ذكرنا نحن حكمنا واحد، بينا رأينا في الموضوع، ولكن نسألهم ماذا تقولون، وأنا أثرت هذا السؤال ولم حتى يومك هذا لم أسمع جوابا واحدا. ماذا لو جاء شخص اليوم من المسلمين، هم مثلا لديهم حديث أن رسول الله في مثلا في مرض وفاته قدم أبا بكر، يقول قال قدم أبا بكر، ماذا لو جاء شخص اليوم وقال أن رسول الله والعياذ بالله هجر في قوله هذا، قال أن رسول الله هجر، من الذي قال هجر عن رسول الله؟ هم برروا له فعلته. المتناقض هو الذي أسس ذلك الأساس الخراب، أسس ذلك الأساس، قال نعم هذا معذور، ليقول عن النبي أنه يجر معذور. هم الذين أسسوا، الذين برروا فعلة تلك القولة التي قيلت لرسول الله صلى الله عليه وآله. من يريد أن يزايد على موقفنا من رسول الله وفي كتبهم الكثير الكثير من الإساءات إلى الأنبياء، ينسبون إلى في صحيح البخاري أن الله عز وجل أراد أن يبرئ موسى عليه السلام مما اتهموا فيه، ما كان طريقة لأن يبرأ إلا أنه نبي الله موسى يضع ملابسه على حجر والحجر يركض ونبي الله موسى يركض خلفه والناس تشاهد عورة نبي الله موسى والعياذ بالله. هذا موجود في كتبكم، ولهذا لا ينبغي هنا الخلط فيما هو موجود من في كتب من إساءات. ونقول هنا أن من يريد أيضا أن يقول الله في كتبكم كذا وكذا، حينما يريد يقول والله النبي مثلا في كتبكم كذا، ليتكلم بأدب عن رسول الله. نحن حينما نقول عياذ بالله كذا، هكذا نقول، ما نتكلم بطريقة هابطة في الكلام حينما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله، سواء في سوة أدب أو وقاحة أو أي شيء أو سب عياذ بالله. يجب أن نتكلم حتى في بيان الحقائق بطريقة مؤدبة. نقطة، طبعا كلامهم كثير وفي التجمع، واعذروني إن شاء الله لدقائق أختم الحديث. هؤلاء بفتنتهم هذه قالوا حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أحد الكتاب كتابته قال ليس حبا لرسول الله، إذا كان حب رسول الله أنت لا تتعرض لطائفة كاملة، تتعرض لطائفة كاملة وتصفهم بالمنافقين. وعجيب موقفهم، هم مع اعتراف هذا المتطاول الخبيث على حجة الله في أرضه، ماذا فعلوا؟ لم يدنه ولا واحد منهم واحد، تدخلوا لإخلاء سبيله، اثنين أحضروه ليتكلم ويقول عمن لم يحضر أنه منافق. لاحظوا ماذا يفعلون هؤلاء مع طائفة كاملة، نعرف أنهم يقصدون الشيعة حينما قالوا أن من لم يحضر من المنافقين، مو قصدهم الشعب الكويتي، قصدهم الشيعة، نعرف ذلك. ولكن هذا الذي يريد يتكلم والله حرصنا على الوطن وحرصنا درء الفتنة، كيف يأتي بمثل هذا الشخص ليتكلم هذا الكلام جهارا؟ كيف يبرزون بهذا الشكل؟ إذن القضية أكبر من ذلك. هؤلاء يريدون تبرئة ساحة هذا الخبيث، هؤلاء يريدون نيل مكاسب بسن قوانين أو أي شيء آخر، حين هم يريدون نيل مكاسب، هم قادمين ويرون أنهم أغلبية وهم الآن للحين عايشين هذا الخيال وفي هذا الوهم، ويريدون أن يستمروا في طريقتهم. وإلا لو كانت القضية حرصا على رسول الله، لماذا إقحام القضايا السياسية الأخرى؟ هي قضية عقائدية، لماذا تقحم قضايا سياسية في الموضوع وتأتي بأسماء دول وغير ذلك وحرق علم وغير ذلك؟ هذه إقحام هذه القضايا، هذا مبين أن أكو أشياء أخرى أيضا لديكم. القضية مو فقط قضية حرص على رسول الله صلى الله عليه وآله. ختاما لأن هناك قانون يراد أن يسن، أولا يضاف أهل البيت عليهم السلام مع تحديدهم، لأن حكمنا أيضا، قلنا حكمنا بالنسبة نحن شريحة في هذا المجتمع ليست بالهينة، وبالتالي كما هم يقولون الآن إذا واحد ما أدري اعتدى إحنا نقيم القصاص، هذا يفتح باب أيضا، أي واحد يفتح القصاص يفتح إذا القضية سايبة بهذه الطريقة، إذا ماكو مرجع قانوني فإذن حينما يتم التعرض إلى أهل البيت، أهل البيت لدينا أمير المؤمنين الزهراء الحسن والحسين وسائر الأئمة عليهم السلام صلوات الله وسلامه، مع تحديد هذه النقطة، هذه تحديد هذه النقطة. ثم يضاف إليه مسألة ما يعتقدون به، مسألة هذه أنه يستتاب أو غير ذلك، هذه كنت تضاف في القانون، هذا فقه موجود. ثم نصيحتي للشباب، وأختم الحديث، نصيحتي للشباب حتى يتبين الأمر، ولنقل بأنه ثبت بأن هذا الحديث صدر منه، أقول رفقا، أقول هذه النصيحة لجميع الشباب والأخوة المؤمنين، رفقا بأنفسكم أولا، رفقا بأنفسكم، ورفقا بالمذهب وبالوطن. لا يمكن نحن أن نخرج من مشكلة وندخل في مشكلة أخرى، إذا كان هذا الكلام ثبت. لا يمكن أن شخص واحد يأتي ويدخلنا في قضية مثل هذه، هذه قضايا، هذه قضايا يجب أن يرجع فيها إلى الحكماء، الحكماء ما في عندنا أحد يسمح بمثل هذا. طريقة علمائنا في الحوار وحتى في المسائل الخلافية طريقة معلومة، هذه كتبنا، تعلموا من كتبنا كيفية الحوار، تعلموا من علمائنا كيفية الحوار مع الآخرين. لماذا تريدون إحداث طرق أخرى على خلاف ما سار عليه علماؤنا؟ إذا أنت تقول أنا أتبع العلماء، هؤلاء العلماء هذه طريقتهم، حتى حينما يريد أن يحق حقا ويبطل باطلا هذه طريقته. إذا وجدتم في طريقة علماءنا مثل هذا الأسلوب، قولوا نعم نحن اتبعنا العلماء وهذه الحوزة وهذه المرجع، هذه الطريقة. الحوزة والمرجعية لها طريقة محددة، ذكرت موقفها من أهل البدع، حددتهم بالأشخاص، ذكرت حدود الموقف منهم، وكل هذا واضح. وبالتالي هذه طريقة الحوزة وطريقة العلماء، لنستفيد من طريقة علمائنا في أن نتخلص، نخلص أنفسنا من الآفات ونخلص مجتمعنا من الآفات. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين اهد الجميع ثواب المباركة الفاتحة.